من كتاب كفاية الراغب لسيد الحبيب عبد الله بن أحمد بلفقيه إلى أن قال: ويسن الرداء في الصلاة وغيرها، وكذا الإزار والسراويل والطيلسان. وبحث ابن العماد تفضيله على الرداء، وإنكار ابن القيم له ردوه عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارق الطيلسان، وقال: هذا ثوب لا يؤدى شكره. وكان طول طيلسانه صلى الله عليه وسلم 6 أذرع وعرضه 3. قال الصوفية رضي الله عنهم: الطيلسان الخلوة الصغرى، ويسن لكل أحد، بل يتأكد على من يقتدى به تحسين الهيئة والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بسائر أنواعه، لكن المتوسط من ذلك نوعا بقصد التواضع لله أفضل من الأرفع، فإن قصد به إظهار النعمة والشكر عليها احتمل تساويهما للتعارض، وأفضلية الأول لأنه لا حظ فيه للنفس بوجه، وأفضلية الثاني للخبر الحسن، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي شمائل الترمذي أن القميص كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن حجر: وكذا الحبرة، وهي برد مخطط من قطن أو كتان، ويكون أحمر غالبا انتهاء. وكان الإمام الصديق البكري يقول: نحب أن يكون أصحابنا كأهل الدنيا في جمال الظاهر، ويزيد عليهم بجمال الباطن.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله على نعمة الشريعة وما جعل الله تعالى فيها من خيرات وأحكام وسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده محمد صاحب المراتب الرفيعة، وعلى آله وأصحابه وأهل حظة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله في باب اللباس ما تعلق بذلك واتصل به، وقد حدثنا عن أفضلية اللون الأبيض، وعلمنا أنه ورد في ذلك نصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هكذا جاء في رواية الإمام النسائي، وتتميز أنه لا يقع عليها أدنى شيء إلا ظهر فيها أثره، فيغسل إن كان من جنس النجاسة أو مما تستحب الطباع السليمة التطهر عنه والتنظف منه. ويقع مثل ذلك على غيره من الألوان الأخر فلا يظهر وينستر. قال المؤلف: ويسن الرداء، الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار يقال له رداء، يطلق على كل ما يرتدى ويلبس، وهو عند أهل الفقه ما يستر أعلى البدن من الثياب، يقابله الإزار، إزار ورداء، والإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلى البدن، والحلة إزار ورداء. قال: ويسن الرداء في الصلاة على وجه الخصوص تعظيما وتزينا عند الدخول إلى حضرة الله وغيرها، فإنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعمل الرداء ويمشي به. وفي الصحيح أنه لما أراد الذهاب إلى بعض المواطن عند بعض الناس قال: ناولوني ردائي، Fakana yamshi berida sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa yanbaghi an yudha'a ala ihdal katifain. Al-ayman aw al-aysar rida ba'dama yakunu mimma yasturu al-badan min nahwi qamisin wa ghayrihi fa yaj'alu ar-ridaa 'ala al-katif al-ayman wa yuqalu fi wad'ihi 'ala al-katifayn murkha at-tarafayn 'ala as-sadri annahu irtida'u al-yahud innahum yaf'aluna dhalika فلا ينبغي نتركه هكذا إلا أن يلفه إلى الجانب الثاني هذا أو ذاك ورأى الإمام أحمد بن حسن سيدنا علي بن أبي طالب يقول له أعلم كيفية الرداء فأرسل طرفه الأيمن على صدره ثم أداره من خلف الظهر ورد طرفه الأيسر من ورائه وقال له الأيمن يقبل والأيسر يدبر فهذا إحدى الكيفيات في استعمال الرداء وكان رداءه صلى الله عليه وسلم غالبا نحو أربع أذرع ونصف نحو أربع أذرع ونصف قال وكذا الإزار يتزير على وسطه في وصف ووصف أمتي في الكتب السابقة وكذا الإزار والسراويل تحت القميص وتحت الإزار والسراويل مفرد في اللغة وجمعه سراويلات وأما إفراد السراويل بقولهم سروال فلحن في اللغة لحن في العربية ماشي في العربية سروا في العربية سراويل واحد وجمع سراويلات والسراويل قال وجد في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولم تكن ترى عليه لأن ما ورد هذا لأنه إنما كان يلبسها تحت الإزار وتحت القميص فلذا لا يظهر أثر السراويل عليه فلم يثبت أنه رأوا فيه السراويل ولكن ثبت أنه وجدت في ثيابه عليه الصلاة والسلام فالمعنى لم يكن يظهر عليه شيء من أثر السراويل لما كان يستعمل من الإزار والقميص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والطيلسان وبحث ابن العماد تفضيله أي الطيلسان على الرداء وإنكار ابن القيم له ردوه عليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق الطيلسان وقال هذا ثوب لا يؤدى شكره وكان طول طيلسان صلى الله عليه وسلم والذي يضعه على رأسه الشريف ويلفه من الجانبين لأنه ستة أذرع وعرض ثلاثة ولذا قالوا الصوفية الطيلسان الخلوة الصغرى لأن المقصود به كف النظر عن الالتفات إلى اليمين والشمال وأما يكون من الأحوال فالمقصود من الطيلسان اجتماع الهم على الوجه وعدم تشوش الخاطر بالنظر الأشياء فلذا سموه الخلوة الصغرى وهكذا كان يلازم الحبيب زين بن سميط هذا الطيلسان فكان الحبيب إبراهيم بن عقيل يقول يلازم الخلوة الصغرى وكما أن الرداء بحثوا فضله على العمامة من حيث قوة الأحاديث الواردة فيه فيصير بهذا البحث الرداء أكد من العمامة والطيلسان أيضا أكد من الرداء كما ذكر عن ابن العماد تفضيله على الرداء فلا ويسن لكل أحد بل يتأكد على من يقتدى به تحسين الهيئة والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بسائر أنواعه، لكن المتوسط من ذلك نوعا بقصد التواضع لله أفضل من الأرفع. أيوة. فهذا لما جاء من الإرشاد النبوي من استعمال خصال الفطرة، ومن النهي أن يدخل عليه قلحا بلا استياك، ومن قوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن نهيه عن تعمد ترك الشعر شعثا بلا الدهان إلى غير ذلك مما جاء في التوجيهات النبوية. فعلم أنه ينبغي أن يحسن الهيئة لا مفاخرة ولا رياء ولا تصنعا للمخلوقين، ولكن إظهارا للنعمة وحفظا للحرمة وحضورا مع الرب جل جلاله وتعالى في علاء، وشكرا له سبحانه وتعالى على ما أولى وأنعم. حتى قال أهل الفقه: لو أن إنسانا أنفق ثلث ماله في الطيب استعماله لم يعد بذلك مسرفا ولا مبذرا، لما جاء من مواظبة صلى الله عليه وسلم على استعمال الطيب ونهيه أن يدخل المؤمن بين إخوان المؤمنين وخصوصا في المساجد برائحة تؤذيهم. وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. فكيف من ملا فمه بالدخان وغيره ويأذي الملائكة ويأذي الأخيار من عباد الله، يجي يصلي جنبهم يكسر رؤوسهم يتعبهم، يبعد ملائكة الله بلا أدب. حتى لو كان أمر ما هو مختلف في حرمته مثل ثوم وبصل حلال، لعاد تقرب المسجد احتراما للملائكة وبعدا للأذى عن المؤمنين، فكيف بما القول الراجح أنه حرام. وهكذا ندبنا إلى تحسين الرائحة وتحسين الهيئة اقتداء واهتداء شكرا وإظهارا للنعمة وحضورا مع الله جل جلاله وتعالى في علاء، وتخلقا بخلقه سبحانه، فإنه أحسن كل شيء خلقه. وقدر كل شيء تقدير، رتبه ترتيب، فإن جئت إلى ما أبدى من نبات وإلى ما أبدى من تكوين الكائنات وإلى ما أبدى من خلق الإنسان ثم بقية الحيوان، رأيت صنعا جميلا وترتيبا بديعا وتهيئة صالحة. وهكذا لو فتحت رمانة لوجدت يتخللها الألبسة ما بين الحب والحب، وصف الحبة مع الثانية كل واحدة مرتبة بجنب أختها ترتيبا بديعا، يكون طرفه بعد ذلك أملس متساوي ومن داخلهم متداخل بتركيب بديع، لتعلم أنه يحب الإحسان سبحانه وتعالى، يحب الاتقان. فما وكله لعباده المكلفين قال: أحسنوا أحسنوا فيه، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وهكذا وقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم أبو قحافة والد سيدنا بكر الصديق، وكان شدة بياض شعره يلوح، فقال: غيروا هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك قال: ويسن لكل أحد بل يتأكد على من يقتدى به من أهل العلم والفضل والصلاح. تحسين الهيئة المبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بمعنى لا يبقي درنا ولا وسخا، وليس المراد بالمبالغة الصلف والتنطع، فهذا مكروه، بل الانصراف القوي إلى الظاهر دليل خراب في الباطن وعدم انتباه منه إلا أن يعتدل ويوازن بين الأمور. وقد قال المؤلف في بعض قصائده: نعم أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد خلا قد غدا من خبثه جنبا. نعم أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا. في الحدث الأكبر قلبه من الكدورات اللي عليه والران ولا يبالي بذلك وهو محل نظر الخلق. فنعتبر إذا أمرنا بتحسين محل نظر الخلق فكيف نصنع بتحسين مكان نظر الخالق؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. اللهم نقي قلوبنا وصفها وأصلحها وطهرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول الأحوص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك مال؟ قال: من كل مال قد أتاني الله عز وجل. قال: فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. هكذا جاء في رواية الطبراني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بني الدين على النظافة. ولما دخل عليه بعضهم بشدة شعث الرأس قال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ودخل آخر وأظهر أثر الوسخ ظاهر على ثوبه فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ ما حصل شيء معذور ولا قدامه النعمة وهو يهمل ولا يبالي. فهكذا ينبغي معرفة هذه التوجيهات ومع ما يقترن بذلك من اتصاف القلب بالتواضع والتذلل بقبول الحق ممن جاء به وعدم احتقار من كان ثوبه وسخ وإلا مشقق وإلا هيئته شعثة. فإذا كان صاحب الهيئة الحسنة يحتقره فكافها فهو متكبر. ما يجوز يتكبر. حسن هيئتك ولا توسخ قلبك ولا تتكبر على أحد ولا تحتقر أحد شعث الهيئة وربما كان خيرا منك عند الله وربما كان أرفع درجة. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يوبه له لو أقسم على الله لأبر قسمه. فتعلم من مجموع الأحاديث والتوجيهات وجود الاعتدال والتوسط النظر في الأمور والبعد عن الغطرسة والكبر وعن المبالغة على غير وجه في أي جانب من الجوانب. وبعض العارفين والصالحين لقوة شغله بحاله مع الله تعالى لا يجد الالتفات والفرصة من الوقت والفكر لأن يصلح بعض هيئته أو ينظف بعض ثيابه فيجي الآخر الخالي الفكرة عن الحضور مع الله الغير المأخوذ بالخير ويترك الوسخ ويتعمد يقول مثل فلان بينك وبينه كما بين السماء والأرض. لأنت مستغرق الفكر بالله ولا حاضر مع الله ولا مشغولا بما هو أرفع وأجل قاعد تضحك وتلعب وتنام وتقول لي كما فلان. فأن استغرق قلبه بربه ما وجد الفرصة يلتفت يمنى ولا يسرى وأنت كثير الالتفات إلى جميع الجهات ثم تقول مثل فلان تكسل وتتخاذل وتتعمد مثل ذلك. وما كان منه من تعمد ولكن كان مأخوذا بحاله وحضوره مع مولاه جل جلاله وتعالى في علاه. فأنا تساويه أيها الغافل أن تساوي أيها الحذر مع الدنايا ومع الكسل. ففرق بين هذا وذاك. وهكذا قال إذا قصد به إظهار النعمة والشكر عليها احتمل تساويهما تساوي ذاك الذي أخذ المتوسط لأجل التواضع، وهذا أخذ أرفع لأجل إظهار نعمة. احتمل تساويهما للتعارض، وأفضلية الأول لأنه لا حظ فيه للنفس بوجه، وأفضلية الثاني الخبر حسن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده والنفس فيه متهمة. فإذا صح نقاؤه عن الكبر جاء النظر، وإلا فما لا حظ فيه للنفس أقرب إلى الأفضلية. شماد بن القميص كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا الحبرة وهي برد مخطط من قطن أو كتان، ويكون أحمر يعني خطه الخطوط اللي فيه غالبا، فيقال له حبرة. نفس البردة إذا كانت فيها خطوط كانت حبرة، تسمى الحبرة. وهكذا يعتدل في اتساع الأكمام وغيرها، ولا يبالغ في طول شيء ولا في قصره. ويقول ابن القاسم بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وجدكم رجال وطويل مسكه فقطع كمه إلى قدر أصابع كفه، وما زاد على ذلك قطعه عنه، وخذ القطعة وعطيها قال شيل هذه قطعة زايدة ما تخليها معلقة في خد، فقطعه وقال خذها روح استعملها في موضع آخر ما تخليها مدلدلة فيك، هذا تمشي مشيرا إلى ذلك. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغه، الرسغ هذا هو العظم الوسط بين الكوع والكرسوع، هذا العظم الذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع، والبينهما الرسغ، فمعناه أنه قبل الكف في نهاية الساعد وقبل الكف ينتهي كمه إلى هنا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأفضل في استعمال الكم، ولا يزيد على قدر الأصابع كما رأيت قطع سيدنا عمر لذلك الرجل. أصلحوا رحالكم يقول صلى الله عليه وسلم، وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فإذا أراد الخروج لجمعة أو لعيد كان آكد تحسين الهيئة والثياب، وكما أن التحسين على المقتدى بهم من العلماء والصلحاء آكد وآكد. وينقل أيضا الحافظ أحمد المنصور في فتاوى يقول سن لبس القميص والإزار والعمامة والطيلسان في الصلاة وغيرها إلا في حال النوم نحوه. فيلبسوا الثوب اللائق بالنوم ويتغطى بالثوب وينفض الغطاء وينفض الفراش قبل النوم فيه من السنن الكريم، فينفضه إما بتقليبه وإما بنحو رداء أو يد ينفض الفراش قبل أن يضطجع عليه، فهذه من السنة وفيه نظافة وفيه تنبه، لا يكون حشرات ولا شيء من الحيوانات موجودة في ثوبك وتمسكك وتلسعك إلى غير ذلك من الحكم والمقاصد. وما من سنة من سنن إلا وهي مليئة بالفوائد والحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يقول إلا في حال النوم وإلا يرجع مثل واحد ولا كان يديه البرد ولا، فلهذا يبقى بثيابه كلها حتى جاءه النوم فهو في الحرم فاضطجع ونام بثيابه ورداءه والعمامه والباسه، فجاء من يمر عليه اخذ سواك يحطه في فمه، ما لقى ما عاد باقي ناقص الا السواك، هذا في صلاه لا ما هو في نوم، ما هو في نوم وكانه نايم. يقول نعم يختص الطيلسان غالبا باهل الفضل من العلماء والرؤساء، وبعض كيفياته تقوم مقام الرداء، بل والاكمل ان يكون فوق القميص يعني الرداء والطيلسان. قال كيفية الطيلسان المشهورة الزكاد أن يجمعوا عليها أن يجعل على الرأس, يجعل على الرأس فوق نحو العمامة, ثم يغطى به أكثر الوجه, ثم يدار طرفه إلى الجانب الثاني, والأولى اليمين من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعا, ثم يلقى طرفه على الكتفين. هذا الطيلسان, ولهذا يعتني الخطيب في الجمعة لأجل السنية ولأجل المتابعة. فهكذا, وتقدم معنى الحذر من السدل فيها كلها, في الطيلسان, في الرداء, في العمامة, فلا يسبل ولا يكون فيه تغطية فم, إنما يغطي الوجه من الجوانب فيقصر النظر على الطريق وعلى ما أمامه. وهكذا, وتغطية مثل الفم في الصلاة مكروهة. يقول إذن في الفتاوى الحوض المشهور, ويطلق الطيلسان مجازا على الرداء الذي هو حقيقي مغطى بثوب عريض على الكتفين مع عطف طرفيه. ويذكر في الأثر الارتداء لبسة العرب, والتلفع يعني الطيلسان لبسة الإيمان. من هنا قال ابن العماد أنه أفضل من الرداء على الطيلسان. نعم. وفي فتاوى لحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد يقول, وفي فتح الباري باب الأردية جمع رداء, وهو ما يوضع على العاتق, وهما بين المنكب إلى أصل العنق أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان سواء. يقول عليه رحمة الله, وكان الإمام الصديق البكري يقول, نحب أن يكون أصحابنا كأهل الدنيا في جمال الظاهر, يعني على الوجه المقتصد المعتدل كما أشرنا, ويزيد عليهم بجمال الباطن, فهو خصوصية أرباب الصدق وأهل الإخلاص, وهو محل المباهاة عند الله تعالى ومحل الشرف يوم القيامة, فيكونون أنظف في البواطن والطوايا والسرائر, ومع ذلك فلا ينقصون في نظافة الظاهر اقتداء بأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم وأطيبهم ظاهرا وباطنا. قد خلقه الله على أجمل صورة, فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. نعم. وكان حريصا على الطيب كثير التطيب, ويوجد منه أحسن رائحة وإن لم يكن قد تطيب, وإذا تحدثك فكأن المسك يخرج من فيه, وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. وهكذا تأتي أيضا المداخل لأرباب الشرور في الرجال وفي النساء, للسوق للانحدار بداية من الملابس, وأن يحال بينهم وبين ما هو شريف ورفيع رفعا وشرعا عرفا وشرعا في مختلف الأقطار, وخصوصا ما ورد في السنة, ويكرهوه إلى الناشئة أو إلى الأولاد والأطفال, كما يمشي معهم في هذا المضمار من يحسن لأولاده الموضات والأزياء الآتية من قبل الفساق على ظهر الأرض, ولا يذكر لهم فضل السنن والآداب وما إلى ذلك, حتى تغربت وسقط وهبطت ألبسة أبناء المسلمين وبناتهم حتى في مدارسهم وما إلى ذلك, وبعدوا عن السنن أصلا تماما بعدا واضحا بينا, بل ربما قذفوا في قلوبهم الفخر بالتشبه بغربي أو كربي أو فاسق أو ساقط أو هابط, وربما قذفوا إلى قلوبهم الاستهزاء والاستخفاف بالسنن النبوية في اللباس، وذلك بداية الانحدار وانفتاح ثغرة الأخطار، فإن من غير زيه تغيرت سيرته، ومن تغير سيرته تغير دينه. فإن الأمور مرتبطة ببعضها البعض، الظاهر بالباطن والحس بالمعنى، فيجب أن يزين ويحسن ما استحسنه وزينه الشارع الكريم، وأن يحرص عليه، وأن يغرى أبناء وبنات المسلمين به. نظر الله إلينا وإلى الأمة نظرة يكشف بها الغمة ويدفع بها المدلهمة عنا وعنهم ظاهرا وباطنا. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.